بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد: فصل. إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع، عرضت له الخوادع والقواطع، يعني أنت الآن في سفرك الحسي، إذا كنت تريد السفر إلى بلد وحصل لك في الطريق أن اعترض لك أناس يسلبون الأموال أو يقتلون الأنفس أو بلاد فيها سباع أو بلاد فيها، هذه كلها قواطع قواطع. فالإنسان في سيره إلى الله تأتي له كثير من هذه الأمور، لكن لو تجاوزها واستعان بالله ولم يبالي بها فإنه يصل إلى مقصوده بإذن الله. أما إذا استجاب أو استسلم لوساوس الشيطان وشبهاته وللشهوات التي تعرض له فإنه ينقطع. قال: إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك، فإن وقف معه انقطع به عن الله، يعني معناه أنه ربما يعظم ونحو ذلك، فإذا اغتر بمثل هذا ويعرف حقيقة نفسه فإنه ربما انقطع، فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه أو وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية، يعني اجتماع قلبه على مراده، وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه بحيث يكون عبده الموقوف على محابه، يعني هو يجعل نفسه مسخرا لما خلق له، وهذا هو الأمر الذي خلق له، عبادة الله عز وجل، فيجاهد نفسه على أن يكون كذلك، يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه. ومعناه موقوف، ما معنى موقوف؟ أي معناه أنه لا ينشغل بغيره، الموقوف الآن من المال لا يجوز أن يعقد عليه أي عقد من الهبات ولا من النذور ولا من البيع والشراء وهكذا. أنت كنت إذا صرت موقوفا لله عز وجل معناه أنك لا تستجيب لمن يقطعك عن الله، فأنت منشغل بما أمرك الله عز وجل، بما يحبه الله، بما يرضيه. قال: بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختار له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره، يعني لا يمكن أن يؤثر نفسه بالراحة والدعة واللذات على مرضاة الله عز وجل، بل يقدم ما يرضي الله عز وجل ويقدم أمر الله على ما تحبه نفسه وتهواه. قال: فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، وبالله التوفيق. وقال رحمه الله: فصل. النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها، يعني هناك من النعم ما يعلم بها ويستشعرها، ومنها ما لا يستشعر بها ولا يعلمها، ومنها ما هو منتظر لها. الحقيقة أن الإنسان إذا تأمل في نعم الله فإنه يدعو ذلك إلى المحبة العظيمة لربه. انظر لو أن الإنسان أصيب ببصره ففقد بصره أو ضعف جدا، ثم وفق لطبيب ماهر وكان سببا في شفائه من ذلك وصار يبصر، كم يبقى في قلبه من الجميل لهذا الطبيب، وكم يثني عليه، وربما لا ينساه بالتواصل معه وتعاهده والهدايا له بمجرد علاج فقط. فكيف بالذي أوجدك وأوجد هذه الحواس، وأوجد لك السمع، أوجد لك البصر، أوجد لك العقل، أوجد لك اللسان، أوجد لك اليدين، أوجد لك، أكرمك بالصحة والعافية، جعلك مسلما، أمنك في بلدك في وطنك، كم نعم عظيمة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال: فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، لأن الشكر قيد للنعمة الموجودة. فالذي يلازم شكر الله يتذكر ما هو فيه من النعم ودائما على لسانه الشكر، يشكر الله بلسانه وهكذا بقلبه اعترافا بفضل الله ونعمته، وهكذا بجوارحه امتثال لأمر الله، هذا شكر، هذا تحفظ عليه النعمة وتدوم له. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، النعم تزيد، تحفظ الموجودة وتزيد، وأما إذا لم يشكر الله عز وجل فلا يأمن أن تسلب منه الموجودة ولا يحصل ما يؤمله من النعم. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر. النعم تقيد بالشكر وتشرد بالمعصية. قال: ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. يعني الآن انظر بسبب شكره ما الذي حصل له: نعم، نعمة تحفظ، ويزاد نعم منتظرة، ويعرف النعمة التي ما يستشعرها. ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال: أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه. انظر إلى هذه البصيرة في الدعاء. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا وفق الإنسان للدعاء وألهم الدعاء فإن معه الإجابة، قال أمير المؤمنين: ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها. بماذا تثبت؟ بإدامة شكرها. إذن قيدها بذلك وحقق لك النعم التي ترجوها، هذه نعمة منتظرة يؤمل فيها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها، فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه. ولهذا كان من أعظم الأدعية وأهمها وأحسنها ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من أحب أن يجتهد في دعائه فليدعو به: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من الأدعية التي كان يدعو بها وكان يرغب فيها ويحث عليها، وقال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، فذكر. قال: إذا تعلمت عند رجل حزبي واستفدت منه في القرآن، يعني مثلا تعلم قبل أن يعرف السنة وقرأ عليه القرآن، هل أدعو له؟ وما نصيحتك في هذا الأمر؟ نعم، أدعو له، أدعو له بالهداية، أن الله يهديه وأن يلهمه رشده وأن يترك التحزب والبدع، فهذا من أعظم الإحسان. إلى هنا، سبحانك وتعالى.